الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معشر الحاضرين والإخوة المشاهدين في هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا في تفسير سورة الحجرات. فلنستمع إلى الآيات المباركات التي سنعيش في رحابها ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. لما نهى الله سبحانه وتعالى عن رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته أو في مسجده. وقلنا أن النهي يشمل حياته صلى الله عليه وسلم ومماته، فلا يجوز رفع الصوت بحضرته ولا في مسجده في حياته ولا في مسجده بعد مماته. ذكر الله سبحانه وتعالى أن قوما من الأعراب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه في المسجد، وعلموا أنه داخل بيوته فلم يصبروا حتى يخرج، وجعلوا ينادون عليه بأعلى الأصوات، ولم يلتزموا بما أدب الله به المؤمنين في نداء النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا يرفعون أصواتهم قائلين يا محمد اخرج إلينا، يا محمد اخرج إلينا. فقال الله تبارك وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لأن الأدب هو عنوان العقل، وقلة الأدب عنوان عدم العقل. الأدب هو عنوان العقل، وقلة الأدب عنوان ضعف العقل أو عدمه. ولذلك سمي العقل عقلا لأنه يمنع صاحبه من التصرف السيء ويمنعه من الفعل القبيح، كما سمي العقال عقالا، الحبل الذي يربط به الجمل ويقيد به سمي عقالا لأنه يمنعه من الانطلاق. فالعقل سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه ويحجر عليه ويمنعه من التصرف السيء والأقوال القبيحة والأفعال القبيحة. وهؤلاء الأعراب حين أتوا المسجد ولم يجدوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان العقل يقتضي أن يصبروا وأن يمكثوا في المسجد حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متى شاء، ولكنهم لم يصبروا وجعلوا ينادونه عليه الصلاة والسلام يا محمد اخرج إلينا. فقال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة،
صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا له. وعلى أي حال والله غفور رحيم. فهم ابن عباس رضي الله عنهما أن علماء الأمة أحق وأولى بهذا الأدب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم ابن عباس وهو حضر الأمة من القرآن أن علماء الأمة أحق بهذا الأدب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثر عنه رضي الله عنه أنه بلغه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه ليسمع منه الحديث، فوجد الباب مغلقا، فلم يطرق الباب ولم يستأذن ولم ينادي، بل بسط رداءه أمام دار ذلك المحدث ونام في الحر والقر والريح والشمس وغير ذلك من العوامل الجوية. فخرج صاحب الدار ذلك المحدث فإذا بسواد نائم، فنظر فإذا هو ابن عباس، فقال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي جاء بك؟ قال سمعت أنك تحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت لتحدثني به. قال هل أرسلت إلي فأتيتك؟ أنا آتيك أنا أحدثك، لا تأتي أنت ولكن اجلس في بيتك وأرسل إلي أتيك، إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس لا، أنت أحق أن تؤتى، أنت أحق أن تؤتى، أنت العالم وأنا الطالب، وحق على الطالب أن يقصد العالم حيث حل وحيث نزل ليتعلم منه.
قال: فلماذا لم تدخل؟ لماذا نمت أمام الدار ولم تدخل علي؟ قال: إني سمعت الله تبارك وتعالى قال عن أقوام: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. والعالم في قومه كالنبي في أمته، فرأيت أن أصبر يكن خيرا لي. فرأى ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا الأدب الذي فرضه الله تعالى على المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم هو حق لورثته العلماء، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وارث. فرأى ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا الأدب الذي أدب الله به المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس به بعد النبي عليه الصلاة والسلام ورثته وهم العلماء. ولقد كان ابن عباس رضي الله عنه شديد الاحترام للعلماء، شديد التواضع معهم، وهذه الواقعة تدل على ذلك. ومما أثر عنه رضي الله عنه أيضا أنه رأى زيد بن ثابت رضي الله عنه يريد أن يركب دابته فسبق إليها وأخذ بزمامها حتى تسكن حتى يركب زيد، فقال زيد رضي الله عنه: دعها عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقبل زيد رأس ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين وقال: وبهذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نتعلم أنه يجب علينا أن نحترم العلماء وأن نتأدب معه وأن نتواضع لهم وأن نجلهم وأن نوقرهم وأن ننزلهم منزلتهم إجلالا لله سبحانه وتعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد. وكان عليه الصلاة والسلام يتبرأ من الذين لا يتأدبون مع العلماء ولا يقدرونهم حق قدرهم ولا ينزلونهم منازلهم، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فاقدروا العلماء حق قدرهم بارك الله فيكم، وأنزلوهم منازلهم، تأدبوا معهم وتواضعوا لهم. فقد قال بعضهم: تعلموا العلم وتعلموا للعلم الأدب، وتواضعوا لمن تتعلمون منه وتواضعوا لمن تعلمون. وقد قال القائل: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. وقال الآخر: والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. ثم يجيء نداء ثالث في السورة الكريمة المباركة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مرة ثالثة ينادي الله تبارك وتعالى عباد المؤمنين بلقب الإيمان، هذا اللقب المحبب إلى قلوبهم، ليذكرهم بما يقتضيه الإيمان من السمع والطاعة وفورية الاستجابة لفعل ما يأمر الله به وترك ما ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين في هذه الآية الكريمة من سورة الحجرات عن النهي عن الجري وراء الشائعات. ينهى الله تعالى عباد المؤمنين في هذه الآية عن الجري وراء الشائعات، ويأمرهم بالتثبت من الأخبار التي تنقل إليهم، والتثبت من الروايات التي تروى لهم. فليس كل ما يروى صحيحا، وليس كل ما يقال صدقا، وإن أعداء الأمة يتربصون بها الدوائر، يريدون أن يفرقوا جمعهم، يريدون أن يشعلوا نار الفتنة بينهم، يريدون أن يقضوا على المحبة والمودة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين المسلمين والمؤمنين. فأعداء الأمة يريدون أن يثيروا القلاقل وينشروا الفوضى، فيشيعون من الحين والحين شائعة ضد بعض المسلمين. ومن الأسف أن المسلمين منهم من يقبل هذا الخبر الكاذب الغير صحيح ويعمل على نشره سريعا، فما أن يشيع عدو للأمة شائعة حتى تنتقل من اللسان إلى اللسان وتتفشى في الأمة على أكبر قدر ممكن من السرعة. فالله سبحانه وتعالى يأمر عباده المؤمنين بالتثبت وبالتأني، وينهاهم عن العجلة التي توقعهم في الخطأ الذي يندمون عليه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالأصل في الفاسق الكذب، ولكنه قد يصدق. فإن أتاك فاسق بنبأ فلا تقبل خبره ولا ترده، ولكن تثبت وتبين وتحرى. فإن ظهر لك صدقه في هذا الخبر فاقبل ذلك الخبر، وإن ظهر لك كذبه فرد عليه هذا الخبر ولا تقبله أبدا. إن الجري وراء الشيعات يحدث فوضى في الأمم، ويوقد نار العداوة والبغضاء بينهم، بل ويوقد نار الحروب. كم من فتنة وقعت في المسلمين وكان السبب فيها خبرا كاذبا، كم فرق بين أخوين بأخبار كاذبة، وكم فرق بين زوجين بأخبار كاذبة، وكم وقعت حروب واشتعلت نارها لأخبار لا أساس لها من الصحة. فيجب علينا نحن المؤمنين أن نتأدب بما أدبنا الله تبارك وتعالى به في هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا، أي لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن الخطر في قبول الشائعات والجري وراءها عظيم جدا، وقد حكى الله تبارك وتعالى لنا في كتابه واقعة أضرت بالمسلمين، بل أضرت بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وخير بيت بعده هو بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف نواجه الشائعات وكيف نتعامل مع الأخبار الكاذبة. فما هي هذه الشائعة التي شاعت في المجتمع الأول وترتب عليها الضرر العظيم والخطر الجسيم، وكيف أدب الله المسلمين بعد هذه الشائعة؟ هذا إن شاء الله تعالى ما نعرفه بعد فاصل قصير نستأذنكم فيه.
وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معشر الحاضرين والإخوة المشاهدين، لنواصل اللقاء حول تفسير هذه الآيات المباركات من سورة الحجرات. وكنا نتحدث عن نهي الله تبارك وتعالى للمؤمنين وعن الجري وراء الشائعات، لأن في الجري وراء الشائعات خطرا عظيما على الأمة كلها. وقد حدث في الصدر الأول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حادث أرق النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته
وأرق أبا بكر وآل بيته وأرق المؤمنين الصادقين أجمعين. شاعت شائعة وسكت الوحي عنها فلم يفصل القول فيها لمدة شهر، والنبي عليه الصلاة والسلام مؤرق طوال هذا الشهر، هو وآل بيته وأبو بكر وآل بيته والرجل المتهم وآل بيته والمؤمنون الصادقون. وبعد شهر كامل جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى. ولعلكم بعد هذه التوطئة قد تجلى لكم ما هو الخبر الذي نريد الحديث عنه، وما هي الشائعة التي شاعت في المجتمع الأول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إنها حادث الإفك، إنها حادث الإفك. حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق وتأخرت عائشة رضي الله عنها، حين ساروا ولم يفقدوها فنزلت منزلة لعلهم يفقدونها فيرجعون إليها، وصفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه كان قد تأخر لبعض حاجته، فبينما هو يسير إذ رأى سواد إنسان فدنا منها وكان وجهها قد انكشف وهي نائمة، فعرفها وكان يراها قبل الحجاب، فقال سبحان الله أم المؤمنين. فلما أن سمعت صوته تجلببت بجلبابها وغطت وجهها، قالت والله ما كلمني وما كلمته وما سمعت منه غير استرجاعه، إنا لله وإنا إليه راجعون، ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أناق الجمل وتأخر حتى ركبت وانطلق يقود بها، فلما ظهرا على الجيش ونظر إليهما زعيم المنافقين ورأس النفاق عبد الله بن أبي لعنه الله طعنها في عرضها رضي الله عنها وقال والله ما سلمت منه وما سلم منها. وشاع الحديث وروجه المنافقون، وللأسف أن بعض المؤمنين الصادقين وقعوا في الخوض في هذا الحديث والترويج لهذه الشائعة بلا تثبت وبلا روية. والحديث مشهور وأنتم تعرفونه، لكننا نريد أن نعقب على الآيات المباركات التي نزلت في هذا الشأن في سورة النور، ليعلم الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين كيف يتعاملون مع الشائعات وكيف يتعاملون مع الأخبار الكاذبة. استفتح الله تبارك وتعالى الحديث في براءة أم المؤمنين بقوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم أدب الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بما يجب عليهم أن يتأدبوا به تجاه هذه الأخبار الكاذبة، فقال سبحانه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فأول ما يجب عليك حين تسمع اتهاما لأخيك، أول ما يجب عليك حين تسمع اتهاما لأخيك أن تحسن الظن بأخيك كما تحسن الظن بنفسك. فإما لا شك فيه أنك حين تسمع عن فلان أنه يتهم بكذا لا شك أنك تحسن الظن بنفسك وتبرئ نفسك من هذا الاتهام. فإذا أحسنت الظن بنفسك فواجب عليك أن تحسن الظن بالمتهم أخيك المسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن رأته. لما شاع الخبر قال أبو أيوب رضي الله عنه لامرأته أم أيوب يا أم أيوب أتسمعين ما يقول الناس في عائشة؟ قالت نعم وذلك الكذب. قال أكنت لو كنت أنت كنت تفعلينه؟ قالت لا والله ما كنت لأفعله. قال فعائشة خير منك وصفوان خير مني. وهكذا وقف أبو أيوب رضي الله عنه عن قبول هذه الشائعة فضلا عن التزويج لها، أحسن الظن في عائشة وأحسن الظن في صفوان الذي اتهم بها واتهمت به. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هذه الخطوة الثانية التي يجب عليك أن تتخذها تجاه الشائعات. كانت الخطوة الأولى طلب الدليل الباطني، طلب الدليل الباطني، وهو أنك تحسن الظن بنفسك، فكما تحسن الظن بنفسك فإذا قيل عنك كذا وكذا رددته لأنك تحسن الظن بنفسك وتبرئ نفسك، فواجب عليك أن تحسن الظن بإخوانك المسلمين وأن تبرئهم مما قيل فيهم. الخطوة الثانية هي طلب الدليل الظاهري. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. كيف تتبين وكيف تتثبت؟ بطلب الدليل، بطلب البرهان. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم يحذر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين من الوقوع في مثل ما وقعوا فيه في هذه الواقعة، فيقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ثم يبين سبحانه وتعالى أن الجري وراء الشائعات إنما هو اتباع لخطوات الشيطان، فيقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فالجري وراء الشائعات اتباع لخطوات الشيطان، والله تعالى ينهانا عن اتباع خطوات الشيطان. ثم يبين سبحانه وتعالى أن جوارح الإنسان كلها، اللسان واليد والرجل وغيرها، ستشهد عليه يوم القيامة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فإذا أيقنت بما أخبر الله به من أن لسانك سيشهد عليك، وجب عليك أن تصون لسانك وأن تحفظ لسانك عن كل ما لا يجوز لك قوله وعن كل ما لا يجوز لك أن تتكلم فيه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وبين عليه الصلاة والسلام أن من يضمن ما بين لحييه وما بين فخذيه يدخله الله تعالى الجنة. كما بين عليه الصلاة والسلام أنه ليس شيء أخطر على الإنسان من لسانه. قاله سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ صلى الله وسلم بلسان نفسه وقال هذا ما أخاف عليك من شيء أكثر من خوفي عليك من لسانك. ولما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه يا رسول الله دلني على عمل إن عملته أدخلني له الجنة ونجاني من النار، دله صلى الله وسلم على أبواب الخير كلها من الواجب والمستحب. ثم قال له ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. فأخذ صلى الله وسلم بلسانه وقال أمسك عليك هذا. وتعجب معاذ رضي الله عنه من وصية النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك هذا، فقال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أوك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالواجب علينا معشر المسلمين أن نتأدب بما أدبنا الله تبارك وتعالى به في هذه الآية الكريمة من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ أن تصيبوا قوما، أي تبينوا لئلا تبنوا أحكاما على ما نقل لكم من الأخبار الكاذبة، فتعتدوا على أقوام ظلما وعدوانا، وذلك بجهالتكم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثم قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله. وهذا الكلام متصل بالآيتين الأوليين في السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله متعلق بقول قتادة الذي ذكرناه في تفسير الآية الأولى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال قتادة: ذكر لنا أن رجالا كانوا يقولون لو أنزل في كذا كذا وكذا، ولو أنزل في كذا كذا وكذا، فكره الله منهم ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يأتيه الوحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم خيركم وشركم، ويعلم ما ينفعكم وما يضركم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغكم عن الله، يرشدكم إلى ما ينفعكم ويحذركم مما يضركم. واعلموا أن فيكم رسول الله. فلا تقترحوا عليه ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا تقولوا حتى يقول الله ورسوله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو أطاعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور التي ترونها وتقترحونها عليه، لو أطاعكم فيها لأصابكم العنت والحرج والمشقة. فالخير كل الخير في طاعتكم له صلى الله عليه وسلم وإن كرهتم، ويخشى عليكم إن لم تطيعوه أن يصيبكم العنت والحرج والمشقة. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وذلك في غزوة بدر لما خرجوا للعير ففلتت منهم، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن قريشا قد خرجت للقائه فاستشارهم، فكره بعضهم لقاء العدو وقالوا: ما خرجنا للقتال، إنما خرجنا للعير وقد نجت فلنرجع بلا قتال. فأشار عليه الصلاة والسلام على أصحاب أن يتكلموا، فتكلموا وأحسنوا، فنزل على رأيهم، فجعل الله لهم في ذلك الرأي الآخر الخير الكثير، وكانوا كارهين. بينما في غزوة أحد لما أراد الشباب الذين فاتتهم بدر أن يخرجوا لقتال العدو، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يبقى في المدينة، فإن رجعوا بشر خيبة، وإن دخلوا عليهم المدينة قاتلوهم فيها، لكن الشباب الذين غابوا عن بدر أصروا على الحضور والخروج إلى العدو، فخرج فأصابهم ما أصابهم. فالخير كل الخير في التسليم لله ورسوله. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فوطنوا أنفسكم على السمع والطاعة لله ولرسوله ولو كنتم كارهين، فيجعل الله لكم في ذلك الخير الكثير. هذا، ونستطيع الآن أن نستمع إليكم، فمن كان عنده سؤال أجبنا عليه بإذن الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ، من هو الفاسق الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وأمرنا بالتبين والتثبت من قوله ونهانا عن قبول خبره؟
نعم، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يسأل أخوكم: من هو هذا الفاسق الذي أمرنا بعدم رد خبره وعدم قبوله إلا بعد التثبت والتبين لنعلم صدقه من كذبه؟ الفاسق هو المسلم العاصي، المسلم العاصي الذي يرتكب ما حرم الله عليه أو يترك ما فرض الله عليه. في هذه السورة الكريمة التي قال الله تعالى عن السخرية والهمز واللمس، قال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وفي سورة النور قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالفاسق الذي أمرنا بالتثبت من خبره حتى يظهر لنا صدقه فنقبل خبره أو كذبه فنرد خبره، الفاسق هو المسلم العاصي الذي يرتكب الحرام أو يترك الواجب. نعم نعم،
جزاك الله خير. ذكرتمونا بما يجب علينا نحو العلماء من التقدير والاحترام، فهل تنصحنا فضيلة الشيخ بكتب معينة للاستزادة من هذه الأدب؟
أي نعم، أنصحكم ونفسي والمسلمين بضرورة العناية بكتب الأدب التي ألفها علماء السلف في الأدب مع العلماء والأدب مع النفس والأدب مع الزملاء والقرناء، لأنه كما سمعتم الآن لابد لطالب العلم من حسن الأدب، لابد لطالب العلم من حسن الأدب. والأدب اهتم به العلماء اهتماما كبيرا حتى أدخله أصحاب السنن في كتب السنن. تقرأ في أي كتاب بكتب السنن، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، وتقرأ كتاب الأدب. حتى إن الإمام البخاري رحمه الله لم يكتفي بما أدخله في الصحيح من الأدب، حتى أفرد الأدب كتابا مستقلا عرف باسم كتاب الأدب المفرد. والعلماء رحمه الله ألفوا في الأدب مطولات ومختصرات، وكتبوا عن الأدب شيئا في جملة ما كتبوا من المؤلفات. وأنا أنصح بثلاث رسائل مختصرة في هذا الباب، باب الأدب. الرسالة الأولى: حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله. والرسالة الثانية: أخلاق العلماء للإمام الآجري رحمه الله. والرسالة الثالثة: آداب العالم والمتعلم للإمام النووي رحمه الله. وهي في الأصل مقدمة كتبها في كتابه الكبير المجموع شرح المهذب، فأخذتها بعض دور النشر وأفردتها برسالة مستقلة باسم آداب العالم والمتعلم. ثم بعد هذه الثلاث الرسائل يرتقي الطالب إلى المطولات والكتب الكبيرة. وأنصح بقراءة كتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر رحمه الله، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي رحمه الله، ومفتاح دار السعادة الجزء الأول لابن القيم رحمه الله. فاحرصوا دائما بارك الله فيكم على الأدب، فإنه خير ما تتعلمون وهو من أحسن ما تعملون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى لقاء آخر بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.